كلمات عند الأزمات تنجينا وقت الكربات، تعطينا أعظم ما نرجو ونثاب برفع الدرجات. فالأزمة ضاقت في النفس، عاشت في حزن وشتات، ورسول الله يبشرنا بقريب من فرج آت. كلمات عند الأزمات تنجينا وقت الكروبات.
سئل سيدنا علي رضي الله تعالى عنه: كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامج كلمات في الأزمات. بدأنا في الحلقة الماضية حديثا عنوانه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الشدائد والمحن، وفي حديث اليوم متابعة للحديث الماضي. في الحلقة الماضية أخبرتكم بأني وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الشدائد والمحن متصفا بثلاث صفات. أولها بأن النبي صلى الله عليه وسلم يألم ولكنه صابر راض عن قضاء الله تعالى وقدره. والثاني أنه كان في الشدائد والمحن يفزع إلى الله تعالى ويأوي إليه. والثالث الأخير أنه صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بالأسباب لدفع القدر بالقدر. في حلقة اليوم أعرض عليكم حادثة مؤلمة مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم، حادثة موجعة أطافت به صلوات ربي وسلامي عليه، أطافت به وأطافت بأصحابه. لنقرأ في هذه الحادثة هذه الثلاثة التي جاءت في الحلقة الماضية، ولأعرض عليكم حكما جليلة استنبطها واحد من أعلام علماء المسلمين من هذه الحادثة تنفعنا إذا نزلت بنا أزمة، ونحن نرجو من الله عز وجل أن يعفو عنا جميعا وأن يعافينا جميعا وأن يفرج عن المسلمين جميعا حيث كانوا وأن كانوا. أما الحادثة الموجعة المؤلمة التي كانت أزمة شديدة أطافت بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الكرام، فهي غزوة أحد. تعلمون ما أصاب المسلمين في أحد من هزيمة وانكسار، وحسبي أن أذكركم بالجراح التي أصابت سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. يقول أهل السير: رماه عتبة ابن أبي وقاص بالحجارة، فوقع رسول الله صلى الله عليه وسلم لشقه، يعني وقع مرتميا على الأرض. أصيبت رباعيته اليمنى السفلى، كسرت سنه صلى الله عليه وسلم، وكلمت شفته السفلى، شقت الشف السفلى. وتقدم إليه رجل مشرك فشجه في جبهته، جرحت جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء فارس عنيد هو عبد الله بن قمئة، فضرب على عاتقه صلى الله عليه وسلم بالسيف ضربة عنيفة، شكى لأجلها صلى الله عليه وسلم أكثر من شهر، إلا أنه لم يتمكن من هتك الدرعين. النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ارتدى درعين اثنين، فهذا ابن القمئة ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاتقه، ضربة السيف لم تخترق الدرعين لكنها أوجعت كتف رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا. ثم ضرب صلى الله عليه وسلم على وجنته ضربة عنيفة كالضربة الأولى، حتى دخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته. المغفر ثوب يلبسه المقاتل على وجهه أو على جسده من أجل أن يدفع السهام أو الرماح أو ضربات السيوف، هو عبارة عن حلقات صغيرة هكذا مضفورة مع بعضها، دخلت حلقات المغفر في وجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويوم هذا ابن القمئة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: خذها وأنا ابن قمئة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمسح الدم عن وجهه: أقمأك الله. شاع في أحد خبر مقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين. أرأيتم هذه الصورة؟ جراحات رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه كثيرة، سقوطه على الأرض، الضرب على عاتقه، جراح في شفته، في جبينه، كسر في سنه، رد في رجله. وفي أحد استشهد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 70. يا أخوان، غزوة أحد كلها ساعات قلائل، خلال ساعات قليلة 70 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرجون بدمائهم، وهم يمددون أمام النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الذي استشهد؟ من الذي قتل؟ إنهم خير جيل جاء على هذه الأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني. خير جيل جاء إلى هذه الأرض 70 منهم يمددون خلال ساعات أمام النبي صلى الله عليه وسلم شهداء. مو بس هيك، لقد مثل بهم، الله أكبر، بقطع الأنوف والآذان وبقر البطون. بقرت هند بنت عتبة كبد حمزة فلاكتها فلم تستطع أن تسيغها فلفظتها. بالله عليكم يا أيها الإخوة والأخوات، ممكن تتخيلوا هذا المشهد؟ تخيلوا الآن أمامكم 70 من صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا قطع أنفه ورمي أمامه، وهذا قطعت أذنه، وهذا بقر بطنه، وهذا أخرجت كبده. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم باكيا قط أشد من بكائه على حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه، وضعه في القبلة ثم وقف على جنازته وانتحب حتى نشع من البكاء، يعني حتى شهق النبي صلى الله عليه وسلم من البكاء. منظر الشهداء يا أخوان كان مريعا جدا، يفتت الأكباد. كيف لا يبكي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الصحابة الكرام الذين صنعهم على يديه؟ هؤلاء حفاظ القرآن، هؤلاء حملة لواء الدين، هؤلاء الذين يحملون الرسالة، بساعات قلائل خلال غزوة أحد يموتون أمام عينيه. هل استطعت أن أرسم لكم الأزمة والشدة والبلاء والمحنة التي كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه الكرام في يوم أحد؟ انظروا الآن أيها الإخوة كيف تلقى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الألم الشديد والوجع الممض والشدة الشديدة. اقرأوا فيه هذه الثلاثة التي مرت معنا في الحلقة الماضية: يألم ولكنه صابر راض عن قضاء الله تعالى وقدره، يفزع إلى الله ويأوي إليه، يأخذ بالأسباب لدفع القدر بالقدر. روى الإمام أحمد في المسند قال: لما كان يوم أحد وانكفأ المشركون مضوا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: استووا حتى أثني على ربي عز وجل. الله أكبر. سأعيد مقالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بس أريدكم أن تتخيلوا المشهد: الجراحات في وجهه، والكسر في سنه، والرد على عاتقه، والجرح في قدمه، والشهداء مدرجون أمامه، وقد مثل بهم، وصحابته كلهم رضي الله تعالى عنهم في جراح ضربوا. قال لهم: استووا حتى أثني على ربي عز وجل. يقول لهم: قفوا ورائي مستوين، أريد أن أمدح ربي. تمدح ربك على ماذا يا رسول الله؟ أنت لم تنتصر في المعركة. لا، انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما صبر، انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أوى إلى ربه، انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما رضي عن قضاء الله تعالى وقدره، انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما لم يضعف ولم يستكين. قال: استووا حتى أثني على ربي عز وجل. فصاروا خلفه صفوفا، فقال: والله يا إخوان، اسمعوا هذا الدعاء، اسمعه بقلبك، اسمعه بكلك، اسمعه بخلاياك، اسمعه بعقلك، خاصة إذا كنت في أزمة، وقل ورائي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل: اللهم لك الحمد كله. مع أنه في أزمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت في أزمة، أنت الآن وتسمعينني أنت في أزمة، قولي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مبعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك العون يوم العيلة، يعني يوم الافتقار، والأمن يوم الخوف. اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين، وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. هل سمعتم ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أزمته؟ إنه يلجأ إلى الله، يأوي إلى الله، يحمد الله تعالى على قضائه وقدره، إنه يقبل على الله عز وجل بكل ما استطاع. هذه هي الحادثة، حادثة أحد، مع ألمها الشديد وقسوتها البالغة، حكما جليلة تنفع في الإجابة على أسئلة ترد في أذهان البعض. لماذا يمد الله الظالمين؟ بعضنا يسأل: لماذا رب العالمين يمد الظالمين لا يهلكهم؟ لماذا يمتحن الله تعالى عباده المؤمنين؟ لماذا يتأخر نصر المؤمنين؟ لماذا يعلو أهل الفجور والضلال حينا؟ من فوائد وحكم هذا الذي حدث في أحد، قال: إن حكمة الله وسنته في رسله وأتباعهم جرت بأن يدالوا مرة ويدال عليهم أخرى، لكن تكون لهم العاقبة. الأنبياء حينا ينتصرون وحينا ينكسرون، لكن العاقبة لهم. الصالحون حينا يفوزون وحينا يخسرون، لكن العاقبة لهم. المتقون حينا ينجحون وحينا يفشلون، لكن العاقبة للتقوى. أحد فيها فوائد كثيرة لكل مصاب، لكل متألم، لكل موجوع، لكل مكسور، لكل مفتقر، لكل من له مفقود، لكل من غاب عنه حبيب، لكل أسرة شهيد، لكل من أصيب بمصيبة جليلة. الأنبياء قضت حكمة الله تعالى وسنته أنهم يدالوا مرة ويدال عليهم مرة أخرى، لكن تكون لهم العاقبة، لأنهم لو انتصروا دائما دخل معهم المؤمنون وغير المؤمنين، ولم يتميز الصادق من الكاذب. ولو انتصر عليهم الكفار دائما لم يحصل المقصود من البعثة والرسالة. فاقتضت حكمة الله تعالى أن جمع لهم بين الأمرين ليتميز من يتبعهم ويطيعهم للحق وما جاءوا به ممن يتبعهم على الظهور والغلب خاصة. لو الأنبياء دائما بيفوزوا الناس كلها تلحقوا بهم، بعض الناس يلحقون بهم لا لأجل الإيمان ولا لأجل العقيدة، بس يقولون يا أخي لأجل الفوز. فقضت حكمة الله عز وجل أنهم يفوزون مرة وينكسرون مرة. قال: وهذا من أعلام أهل الحق وعلى رأسهم الرسل، كما قال هرقل لأبي سفيان، قال: هل قاتلتموه؟ تذكرون أبو سفيان لما ذهب إلى هرقل، فهرقل بيقول له لأبي سفيان، قال: هل قاتلتموه؟ هرقل ملك وقد خبر الحياة وخبر السياسة وخبر سنن الكون وسنن التاريخ. قال له: هل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال: كيف الحرب بينكم وبينه؟ قال: سجال، يدال علينا المرة وندال عليه الأخرى، مرة نفوز ومرة يفوز. قال: كذلك الرسل تبتلى ثم تكون العاقبة لهم. قال: ومنها من حكم لماذا جرى في أحد ما جرى، قال: استخراج عبودية أولياء الله تعالى وحزبه في السراء والضراء وفيما يحبون وما يكرهون. يعني أنت عبد لله تعالى عندما تكون مسرورا، لكن ما أخبارك عندما تكون مقهورا؟ فالله عز وجل ربما ابتلاك بأذية ببلاء بأزمة لأجل أن يستخرج عبوديتك في الضراء كما استخرجها جل جلاله في السراء، وفيما تحب وفيما تكره، وفي حال الظفر وفي حال ظفر أعدائك عليك. قال: فإذا هم ثبتوا على الطاعة والعبودية فيما يحبون وما يكرهون فهم عبيده جل جلاله حقا، وليسوا كمن يعبد الله على حرف من السراء والنعمة والعافية. في ناس إذا أصابته سراء عبد الله، لكن إذا أصابته ضراء فزع إلى غيره، فهذا ليس عبدا لله تعالى على الحقيقة عبودية كاملة. قال: ومنها من هذه الحكم أن الله عز وجل سبحانه لو نصرهم دائما وأظفرهم بعدوهم دائما في كل موطن وجعل لهم التمكين والقهر لأعدائهم أبدا لطغت نفوسهم وشمخت وارتفعت. تخيل نفسك أنت غني، أولادك في صحة وعافية، وأولادك بررة، وأنت في راحة وفي طمأنينة وفي قوة وفي جاه. أنا أخاف عليك وأخاف على نفسي أن هذه النفس تعتد، تشمخ، تباهي الآخرين، تفقد لذة العبودية والانكسار بين يدي الله عز وجل. لا يصلح العباد إلا السراء والضراء، لا يصلح العباد إلا الشدة والرخاء، لا يصلح العباد إلا القبض والبسط. الله جل جلاله هو المدبر لأمر عباده كما يليق بحكمته، إنه بهم خبير بصير. من حكم الانكسار في أحد، وبالتالي من حكم كل بلاء ينزل بالإنسان المؤمن، أن الله عز وجل إذا امتحنهم بالغلبة والانكسار والهزيمة ذلوا له وانكسروا وخضعوا فاستوجبوا منه العز والنصر. ألا ترى المريض كيف ينكسر بين يدي الله ويتذلل؟ ألا ترى المحتاج كيف يمد يديه ضارعا إلى الله عز وجل وتذرف عينه؟ ألا ترى الفقير كيف يسأل الله عز وجل منطرحا على بابه؟ ألا ترى من فقد حبيبا أو قريبا أو غاب عنه، من غاب كيف يضرع ضراعة كبيرة؟ فالله عز وجل عندما يمتحنك بالغلبة والانكسار والهزيمة وتذل بين يدي الله وتنكسر وتخضع تستوجب منه العز والنصر. فإن خلعة النصر إنما تكون مع ولاية الذل والانكسار لله تعالى. قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. لما تذللتم على باب الله عز وجل نصركم الله. بالعكس قال الله تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. لما أعجبتم بأنفسكم كسرتم، ولما انكسرتم في بدر رفعتم. فهو سبحان الله عز وجل سبحانه وتعالى إذا أراد أن يعز عبده وأن يجبره وأن ينصره كسره أولا، ويكون جبره من بعد الكسر. من حكم الانكسار في أحد، ونحن نقرأ في هدي النبي صلى الله عليه وسلم عند الشدائد والمحن ليرى كل مبتلى أنه وراء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، منها أنه سبحانه وتعالى هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته لم تبلغها أعمالهم ولم يكونوا بالغيها إلا بالبلاء والمحنة، فقيض لهم الأسباب التي توصلهم إليها من ابتلائه وامتحانه، كما وفقهم للأعمال الصالحة التي هي من جملة أسباب وصولهم إليها. حكم كثيرة يا أخوان، والله أحدنا يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشكر الله ويحمده الحمد كله على البلاء كما يحمده ويشكره على الرخاء. من حكم الانكسار، من حكم غزوة أحد، من حكم هزيمة المسلمين في أحد، من حكم البلاء والأزمات التي تنزل بالعباد الصالحين أن النفوس تكتسب من العافية الدائمة والنصر والغنى طغيانا وركونا إلى العاجلة، وذلك مرض يعوقها عن جدها في سيرها إلى الله تعالى والدار الآخرة. يعني عندما تكون حياتك كلها رفاه، كلها نعيم، كلها سلامة، كلها سلاسة، أنت تتباطأ في سيرك إلى الله عز وجل، تتباطأ إلى سعيك إلى الجنة، بل ربما تقول لماذا أنا أذهب إلى الجنة، ما خلاص الجنة موجودة هون عندي، فأنت تتباطأ في سيرك إلى الله عز وجل. سيأتي الامتحان ليحثك على السير إلى الله، فيكون البلاء والمحنة بمنزلة الطبيب يسقي العليل الدواء الكريه ويقطع منه العروق المؤلمة لاستخراج الأدواء منه، ولو تركه لغلبته الأدواء حتى يكون فيها هلاكه. من فوائد هذا الانكسار في أحد أن الشهادة عند الله عز وجل من أعلى مراتب الأولياء، والشهداء هم خواصه والمقربون من عباده، وليس بعد درجة الصديقية إلا الشهادة. هنأكم الله عز وجل يا أهل فلسطين، يا أهل غزة، يا شهداءنا الأبرار، لكم رتبة عالية عند الله هي من أعلى الرتب بعد النبوة وبعد الصديقية، وقد نلتموها، هنيئا لكم. الله عز وجل كيف يعطي العباد هذه المرتبة؟ لابد من بلاء ينزل بهم، لا سبيل إلى نيل هذه الدرجة إلا بتقدير الأسباب المفضية إليها من تسليط العدو. وهكذا أيها الإخوة تكثر الحكم وتكثر الفوائد التي يعطيها الله تعالى لعباده في أثناء البلاء كما أعطاهم في أثناء السراء. أيها الإخوة، هذا شيء من هديه صلى الله عليه وسلم في الشدائد والمحن، كان يألم ولكنه صابر راض عن قضاء الله تعالى وقدره، كان يفزع إلى الله تعالى ويأوي إليه، كان يأخذ بالأسباب لدفع القدر بالقدر. وهذه مجموعة من الحكم في قضائه جل جلاله البلاء لعباده المؤمنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الزرع، لا تزال الريح تميله ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء. ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز، لا تهتز حتى تستحفظ. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله من كلمات في أزمات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كلمات عند الأزمات تنجينا وقت الكربات، تعطينا أعظم ما نرجو. ونثاب برفع الدرجات. فالأزمة ضاقت في النفس، عاشت في حزن وشتات، ورسول الله يبشرنا بقريب من فرج آت. كلمات عند الأزمات.